بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان كل الطعام. ومعلوم أن كل الطعام هو صدر آية كريمة من سورة آل عمران، قال الله جل ثناؤه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حول هذه الثلاث الآيات جملة سنعرض في لقاء تأملاتنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله. كل، أيها المبارك، من ألفاظ العموم، والطعام ما يطعم، لكننا قبل أن نشرع في ذلك وبيان التفصيل والأعلام المذكورة في هذه الآيات المباركة يجب أن ننبه إلى ما يلي. القرآن كلام الله كما تعلم، ونزوله كان منجما وفق الحوادث في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. سورة آل عمران في صدرها، في أولها، كما مر معنا في لقاءات مضت وحلقات سبقت، يعنى بالمجادلة مع النصارى، فأساقفة نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقمون على نبينا عليه الصلاة والسلام قوله إن عيسى عبد الله ورسوله، ويقولون إن عيسى ابن الله، فجاءت الآيات تلاطفهم أولا في الخطاب بالثناء على زكريا وآله، ثم أخذت الآيات تبين الحجة عليهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم تأتي بعد ذلك آية المباهلة التي أوقفتهم وجعلتهم يسلمون بالأمر، وهذا كله قد مضى. لما فرغت بعض الآيات من سورة آل عمران من ذكر المحاجة مع النصارى، وهم أحد قسمي أهل الكتاب، وأهل الكتاب قسمان يهود ونصارى، نقول بعد أن فرغت تلكم الآيات التي سلفت في صدر السورة من الحديث مع النصارى، جاءت هذه الآيات لتخاطب اليهود وتقيم الحجة عليهم. ومعلوم أن اليهود كان كثير منهم يسكن المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أنهم كانوا ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. يقول ربنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لا يقعن في خلدك أن المقصود الحديث عن طعام وأكل وشرب فقط، وأن هذه هي الغاية من الآية، ليس الأمر كذلك. إذن ما الأمر؟ الأمر أن اليهود لا تقول بالنسخ، وترى أن النسخ غير واقع وغير جائز ولا يمكن أن يقع، وبناء على عقيدتهم هذه وفقههم أن النسخ لا يقع، أبطلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا محال أن يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بآيات تنسخ بعض ما في التوراة. فأراد الله جل وعلا من هذا السياق القرآني: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أن يبين أن النسخ واقع وجائز وقوعه، وذلك كله تمهيد لإثبات نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإقامة للحجة عليهم إسرائيل هو يعقوب، ولا بد أن تستصحب أن يعقوب بنو إسرائيل ينسبون إليه، فلا أحد من بني إسرائيل قبله، لأنه هو الأب، هو الجد الأعلى لبني إسرائيل، لأنه هو نفسه إسرائيل. فيعقوب سمي بالقرآن باسمه يعقوب، وهذا اسمه الذي سماه به أهله، وإسرائيل وهو اسم آخر له. قال الله تبارك وتعالى: ومن ذرية وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وسمي إسرائيل كما في هذه السورة المباركة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إذن التوراة والإنجيل الكتابان السماويان المعروفان، الأول أنزل على موسى والآخر أنزل على عيسى، أنزل بعد من؟ أنزل بعد يعقوب، حتى يثبت الله جل وعلا لهم أن النسخ واقع من قبل. قال لهم هذا الخبر القرآني: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قلنا إن كل من ألفاظ العموم. نوح عليه الصلاة والسلام حمل الدواب بالسفينة من كل زوجين اثنين، فلما هبطت السفينة على الجودي: يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يقول أهل العلم إن الله جل وعلا أباح بعدها لنوح سائر الدواب، وإن كان هذا يحتاج إلى نقل صحيح، لكن هذا المحفوظ المشهور والعلم عند الله. ثم إنه بعد ذلك بدأ التحريم يستثني بعضا من تلك الدواب، والمقصود من آية آل عمران التي نحن بصدد الحديث عنها إثبات وقوع النسخ. فالله يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وكل قلنا من ألفاظ العموم، فجميع الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا أن إسرائيل أي يعقوب عليه السلام اشتكى مرضا شديدا، فنذر نذرا إن شافاه الله وعافاه أن يحرم على نفسه أحب اللحوم إليه وأحب الشراب إليه، فكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، فلما عافاه الله وبرئ من ذلكم المرض حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. فلما حرم إسرائيل على نفسه باختياره على نفسه حرم لحوم الإبل وألبانها، أمضى الله ذلك على بني إسرائيل، فنزلت التوراة مثبت فيها ذلكم التحريم، فأصبح صنيع يعقوب وإثبات التوراة لذلك الصنيع وهي التي أنزلت على موسى تأكيد أن النسخ جائز، بدليل أن ذلك التحريم لم يكن قبل يعقوب، فيعقوب بما حرمه على نفسه وبما أثبتته التوراة على حاله نسخت شريعة قبله، وهي أن لحوم الإبل وألبانها كانت حلا لأجداده، حلا لإسحاق، حلا لإبراهيم، حلا لسائر الناس ممن يؤمنون بشرع الله جل وعلا ودينه. فربنا يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قبل أن نتجاوزها نقول إن أهل التفسير يذكرون كما في المسند وغيره أن اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءوا إليه فسألوا، فقالوا: يا أبا القاسم أجبنا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عليهم المواثيق والعهود قبل أن يجيبهم، فأعطوه: وليس عند اليهود عهد ولا ميثاق. فسألوه مما سألوه: ما حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله أنكم تعلمون أن يعقوب مرض مرضا شديدا، وأنه نذر أنه إذا برئ منه أن يحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه. قال: اللهم نعم. قال: ما وإنه قد برئ، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. قال: اللهم نعم. قالوا: يا محمد، يا أبا القاسم، كيف يكون الشبه للوالد أو للوالدة؟ فقال: ما وإنكم تعلمون أن ماء الرجل ثخين غليظ، وماء الأنثى وأن ماء الأنثى رقيق أبيض، فأيهما على كان الشبه له؟ قالوا: نعم. ثم سألوه أسئلة أخرى عن النبي الأمي كيف ينام؟ قال: ما تعلمون أنه ينام قلب عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه. قالوا: اللهم نعم. فقال أولئك الملأ منهم: بقيت واحدة يا أبا القاسم، بعدها إما اتبعناك وإما فارقناك. قال: وما هي؟ قالوا: من وليك من الملائكة؟ فإنه ما بعث نبي إلا وله ولي من الملائكة. قال: ولي من الملائكة جبريل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، إذا لا نتبعك بل نفارقك، لو كان وليك ميكال الذي ينزل بالماء والقطر والرزق لاتبعناك. فأنزل الله جل وعلا قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه بعض الأثار التي وردت كما في المسند وغيره حول قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. التحريم ضده الحل والإباحة، والتحريم والإباحة أمران لله. فمعنى حرم إسرائيل على نفسه أي نذر أن لا يأكلها، وهذه حالة فردية حالة اختصاصية، لكن الله أمضاها على بنيه من بعده، وإلا هو شيء اختاره لنفسه. وأحيانا الأمر لا يكون بنذر ولا يكون بعهد، وإنما شيء لا يجده الإنسان في نفسه أنه يرغب إلى طعام ما دون أن يذكر حلا أو حرمة له، فهذا ليس لأحد أصلا. فالله جل وعلا هو المشرع، أما محمد إلا مبلغ. ومثاله الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم ضب فهم أن يتناوله دون أن يعرفه، فقالت إحدى أمهات المؤمنين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يطعم، فأخبروه فأمسك يده صلوات الله وسلامه عليه، فقيل يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فاجتره خالد رضي الله عنه إلى نفسه، أي أقبل به على جسده ثم أكله رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكله. وحجة ظاهرة بينة وحديث صحيح صريح لمن قال من العلماء بحل أكل الضب، وإن كان في المسألة خلاف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. فالتوراة مع ذلك نزلت بالتحريم، ومعلوم أن التوراة ما كتبه الله جل وعلا لكليمه موسى بن عمران، وموسى بن عمران من ذرية إسرائيل، وبنو إسرائيل أول ما دخلوا مصر دخلوها بعد أن مكن الله ليوسف فيها في الآية الشهيرة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فما زالوا يتكاثرون رحمة من الله بهذا العبد الصالح يعقوب حتى مر الدهور ودهور، فاستعبدهم فرعون وآله، فبعث الله جل وعلا موسى منهم، وأنزل الله على موسى التوراة، فجاءت التوراة بعد إسرائيل، وذكر فيها ما حرم إسرائيل على نفسه وبقي محرما. بل في التوراة أيضا أمور أخرى من المحرمات لم تذكر في هذه الآية، وذكرت في آيات أخرى غير مسألة لحوم الإبل وألبانها. قال الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بالعظم. فهذا إخبار من الله جل وعلا ببعض اللحوم وبهيمة الأنعام المحرمة على بني إسرائيل، وهذا كله منصوص عليه في التوراة. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فالتوراة ناطقة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تشهد على صدقه. لكن أولئك القوم عياذا بالله لما استقر في قلبهم من الجحود والحسد والحقد والكفر والبغض لرسولنا صلى الله عليه وسلم رفضوا أن يحتكموا إلى التوراة، وهم يعلمون أنها منزل من عند الله، ورفضوا أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله حقا. قال الله جل وعلا من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، وعجزوا أن يأتوا بالتوراة ويتلوها لأنهم غير صادقين في دعواهم. ولهذا قال الله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. فأخبر الله جل وعلا أن قولهم هذا بعد أن تحقق لديهم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، وأن النسخ يمكن أن يقع، وليس في بعثته صلى الله عليه وسلم ونسخه لشريعة بعض أنبياء الله دليل على بطلان نبوته، ورد ذلك كله مع قيام الحجة الظاهرة البينة على الأمر من أعظم الافتراء على الله ومن أعظم الظلم. ثم قال الله جل وعلا لنبيه قل صدق الله. آمن أيها النبي الكريم، واعلم يقينا بقلبك وقل ذلك بلسانك أن الله صادق فيما أخبر، صادق فيما حكم وقضى، قل صدق الله. فإذا كان الأمر كذلك فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال بعض علمائنا كالشيخ بن سعد رحمه الله إن الآية دليل على أن اليهود مشركون، لأن الله جل وعلا قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد لا ينصرف كلمة المشركين إلى اليهود والنصارى بادي الرأي، لكنهم يصح أن يسموا مشركين ويسموا كفار. وممن قال بتسميتهم مشركين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يقول لا أعلم شركا أعظم من أن ينسب لله الولد. ومعلوم أن اليهود نسبت لله عزيرا، وأن النصارى نسبت لله المسيح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي قوله جل وعلا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا تزكية ظاهرة وخصيصة بينة ومدحة عظيمة لنبي الله جل وعلا إبراهيم. وإبراهيم مر معنا في لقاءة سلفت أن جميع الأمم كانت تتبناه وتنتسب إليه وتتمنى أن يكون منها. ولهذا بين الله جل وعلا كذب اليهود وكذب النصارى وكذب مشرك قريش في أن محمد في أن إبراهيم خليل الله في أن إبراهيم خليل الله منهم. قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين جل وعلا في سورة آل عمران نفسها أن هناك عظيم الصلة وجليل المتابعة بين خليل الله إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أبو الأنبياء والملة نسبت إليه والحنفية قامت به. ثم قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وكل ذلك بيان أن الشرك لا يفرح به، بل هو الذنب العظيم والظلم الجليل. ولهذا نسب الله الملة إلى خليله إبراهيم عليه السلام. هذا جملة أيها المباركة التأملات في قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة مقدمة على الإنجيل في النزول، والإنجيل أنزل على عيسى من بعدها، ثم أنزل الله جل وعلا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن مهيمنا على التوراة والإنجيل وعلى كل كتاب قبله كالزبور وصحف إبراهيم مما عرفنا من الكتب أو مما لم نعرف. يقول شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن أنزل عليها القرآن، لكن لا يعني ذلك القدح في التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل كلها كتب أنزلت على أنبياء ورسل عظام، لكن أقوامهم والمنتسبين إليهم حرفوا وبدلوا وغيروا، فلذلك لا يحتكموا إليها. والله جل وعلا أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهل تلكم الملة، ولم يكله جل وعلا إلى ذاته العلية. قال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما قدروا على أن يحفظوه من كلام الله، ولم يتكفل الله لهم بأن يحفظ لهم توراة ولا إنجيل، رغم أنهما كتابان عظيمان من رب العزة. أما هذا القرآن الذي بين أيدينا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 1419 عاما قد قبر عليه الصلاة والسلام ودفن، إلا أن كتابه الذي أنزل عليه ما زال حيا يتلوه الناس. وقد أراد الله جل وعلا لهذا الكتاب أن يكون معجزة إلى آخر الدهر، حتى يرفع القرآن في ليلة، حتى يرفع القرآن في ليلة. فالإيمان بالقرآن يوجب الإيمان بالتوراة والإنجيل، وأنهما كتابان سماويان أنزلهما الله جل وعلا على نبيه موسى بن عمران وعلى نبيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. مر معنا ونعيد من باب التذكير أن التحريم في القرآن ورد تحريم منع وتحريم شرع. فالآية هنا تتحدث عن تحريم الشرع الذي يمكن أن يقع عليه الثواب والعقاب، وإن كان أصله، وهذه من مفردات القرآن، أن الآية في أصلها تتكلم عن تحريم المنع، بمعنى أن يعقوب نفسه منع نفسه من ذلك الأكل، لكنه ليس محرما شرعا. ثم إن الله جل وعلا أقر يعقوب على هذا الصنيع كما حررنا آنفا، فجاء التحريم في التوراة. إذن التحريم في التوراة هو تحريم ماذا؟ تحريم الشرع. والتحريم الأول الذي صنعه يعقوب قبل أن تنزل التوراة هذا تحريم منع، لأن يعقوب لا يملك أن يحرم، هو ليس مشرعا إنما مبلغ عن الله. أما التحريم المنع الظاهر في القرآن الذي يمكن الاستشهاد به من غير التباس، قوله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فهذا تحريم منع، أي المعنى حرمنا على موسى أن يقبل أثداء النساء. وتحريم الشرع كذلك المضاد أو النوع الثاني من أنواع التحريم المقابل لتحريم المنع غير اللبس فيه، قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقوله جل ذكره حرمت عليكم الميتة، وأضراب ذلك في القرآن وهو كثير. فأكثر ما في القرآن تحريم شرع، كذلك ورد في السنة الكثير من مثل هذا، كما ورد في السنة أيضا تحريم المنع، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي منع الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا في الدنيا. هل يقع تحريم المنع في الآخرة؟ يقع، الدليل على وقوعه أن الشفعاء يوم القيامة إذا أتوا يخرجون المؤمنين العصاة الذين كتب عليهم أن يكونوا في النار دهرا، إذا جاءوا يخرجونهم يجدون أن النار أكلت منهم كل شيء إلا مواضع السجود. لماذا إلا مواضع السجود؟ لأن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم المؤمن مواضع السجود. إذن مر علينا تحريم المنع في الحياة الدنيا، ومثاله خبر موسى، تحريم المنع في حياة البرزخ، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تحريم المنع في خبر الآخرة، وهذا ورد كما بينا في حديث إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد بني آدم، مواضع السجود من بني آدم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بهذا القرآن، وإلى لقاء آخر مبارك من برنامجكم نور على نور، وسنعرض فيه إن شاء الله تعالى إلى حديث نبوي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنهج في هذه اللقاءات لقاء نتعرض فيه لآية، ولقاء نعرض فيه لحديث، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.